أتم الشيخ تعليقه على كلام المتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكورا وإناثا وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة، ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله. فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف، وإنما يؤمر به حين ذهب السهو. وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي، وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه، ومثل على ذلك. وأشار الشيخ إلى عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة، ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغا ويجري عليه التكليف، وهي الاحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى، والسن وأدناه 14 سنة وأعلاه 18 سنة، والإنبات، وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين. ثم شرح الشيخ تلك الأمور وأشار إلى خلاف العلماء في السن، وبين أن الراجح في سن البلوغ هو 15 سنة، بينما إقامة الحدود لا تكون في من هو دون 18 سنة. ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية. بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتي، ورجح أنهم ينتحرون في عرصات يوم القيامة. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى قول الماتن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان، وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات وما يترتب عليها، لأنهم أهل ذمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين. ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب، وإنما ديانة. ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي، وذهب إليه بعض الحنفية، وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث، وهو قول أكثر المعتزلة. ثم ساق الأدلة على ذلك. بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي. بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته في شرح الورقات لإمام الحرمين الجويد. وقد تكلمنا في الدرس الأخير عن مباحث الأمر، وفرغنا من التفريق بين الناسي والساهي والغافل، وفرقنا بينهما وتكلمنا بكلام لا داعي لإعادته. والآن نصيب اليوم من يدخل في الأمر ومن لا يدخل، من يدخل في الأوامر والتكاليف الشرعية ومن لا يدخل. قال الماتن أي الجويني صاحب الورقات رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المراد في خطاب الله أي التكاليف الشرعية، لأنه سبق أن عرف التكليف الشرعي بأنه خطاب الله. فيدخل في التكاليف الشرعية وتشغل ذمته بهذه التكاليف المؤمنون. والمراد بالمؤمنين أي الذكور منهم والإناث، المراد بالمؤمنين الذكور منهم والإناث. وثبت في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فكل خطاب في كتاب الله أو على سن أو في سن أو ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الخطاب موجها للرجال، فإن النساء يدخلن فيه تبعا، ولا يجوز أن نخرج النساء إلا بقرينة خاصة. وكل خطاب في الكتاب والسنة جاء موجها للنساء فهو لهن خاصة، ولا ندخل الرجال في هذا الخطاب إلا بقرينة خاصة. وقوله يدخل فيه المؤمنون كذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه سائر المسلمين تبعا، ما لم ترد قرينة أن هذا أمر خاص بالنبي. فخواص النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها بالقرائن، وإلا الأصل في الخطاب إن وجه إليه صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل غيره، فإن جاءت قرينة كقول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين مثلا، فهذه القرينة لم تأتي عبثا، دل قوله خالصة لك من دون المؤمنين أن الله إن خص نبيه بشيء بينه ونصص عليه. وما لم يقع هذا التنصيص فالخطاب الموجه للنبي يشمل جميع أفراد أمته صلى الله عليه وسلم. قوله يدخل في خطاب الله المؤمنون، المراد بالمؤمنين المكلفون، والتكليف لا يحصل في ذمة المجنون ولا المعتوه، والتكليف لابد فيه من البلوغ، فالصبي الذي لم يحتلم غير مكلف. فالمراد بالمؤمنين البالغون العاقلون، فغير البالغ وغير العاقل لا يدخل في التكاليف الشرعية. ولذا وكذلك الساهي والناس، فالقلم مرفوع عنه. ولذا قال الماتن بعد قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون قال وأما الساهي والصبي، الصبي أي الذي لم يبلغ، والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. هل كل سهو ونسيان لا يؤاخذ به العبد بإطلاق؟ لا، فالأمر متى غفل عنه المكلف العاقل البالغ ونسيه فإنه غير آثم بعدم فعله بعذر النسيان، لكن هل يسقط من الذمة بإطلاق؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فالذمة مشغولة متى حصل النسيان، الذمة مشغولة متى زال النسيان وحصل التذكر. رجل مر على الميقات ولم يحرم بحج أو بعمرة، وبعد مروره عنه تذكر، هل نقول أنه غير مكلف وامضي وليمضي على ما هو عليه؟ لا. ما هو الواجب عليه؟ أن يعود. الواجب عليه أن يعود. إنسان لبس المخيط ناسيا، امرأة لبست قفازيها ناسية، هذا أمر ممكن، نقول هي غير مؤاخذة، لكن الواجب عليها بمجرد تذكرها أن تخلع قفازيها وأن تعود إلى أصل التكليف، والإثم مرفوع. أما الصبي فهل الصبي غير مأمور بالتكاليف أم أنه مأمور؟ الصبي غير مأمور بذاته، ولكن ولي أمره مأمور بأن يأمره من باب الدربة. وهل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في أفعال الترك وأفعال الطاعات أم فقط القلم مرفوع في الترك؟ القلم مرفوع فقط في الترك. فالصبي إن صام وصلى وحج فهو غير مأمور أمر إيجاب، ولكن إن أوقع هذه العبادات بشروطها فهو إيش؟ فهو مأجور، فهو مأجور. لكن فعل الحج مثلا لا يسقط من ذمته ما لم يفعله إيش؟ وهو ذلك. لكن فعله قبل البلوغ، فامرأة رفعت ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم، ولك أجره، فلك الأجر أنك أنت سبب أيتها الأم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولازم قوله صلى الله عليه وسلم لك له الحج، أي له ثوابه، له ثوابه. فالصغير والصبي القلم مرفوع عنه، والواجب على وليه أن يأمره بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفي هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح خير موضوع الصلاة، خير موضوع الصلاة. فالشرع لم يجوز للأب وهو صاحب سلطة مادية ومعنوية على ابنه أن يضرب ابنه إلا إن بلغ العشر على خير موضوع وهو الصلاة، فعدم جواز الضرب قبل سن العاشرة على غير الصلاة من باب أولى. فلا يجوز لولي الأمر أن يضرب ابنه قبل سن العاشرة، لأن التمييز والإدراك ضعيف. لا يجوز لولي الأمر أن يضرب ابنه إن كان على الصلاة ممنوع إلا بالعشر، فمن باب أولى على غير الصلاة، من باب أولى على غير الصلاة، والصلاة خير موضوع. متى يجري التكليف على الصبي؟ متى يجري التكليف على الصبي؟ يجري التكليف على الصبي بإحدى هذه الأمور نكتبها. أولا الاحتلام، ثانيا الحيض في حق الأنثى، ثالثا الحبل في حق الأنثى، رابعا السن، السن أدناه 14 وأعلاه 18، خامسا الإنبات، سادسا بعض العلامات عند المالكية كغض الصوت ونسم الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارد ونزول العارضين. نعود إلى هذه الأسباب على عجلة. أما الاحتلام فالمراد به ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل والذي يصبح الذكر به أبا والأنثى أما. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح. ومتى يبلغ اليتيم الصبي ولا يتمم مع البلوغ؟ متى يبلغ النكاح؟ برؤية المني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصبي حتى يحتلم. وذكرنا أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر دون كتابة الخير. أما الحيض فقد والحبل فهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف بين الفقهاء فيه، ويستأنس بقول أم سلمة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول أم سلمة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالحائض هي التي إيش؟ هي التي تكلف بالصلاة، وقبل الحيض تكون غير مكلفة. وأما السن فوقع خلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحكم على الصبي أنه بلغ به، فمنهم من قال 14، ومنهم من قال 15، ومنهم من قال 18. فأخرج عبد الرزاق المصنف في السابع صفحة 337 عن سفيان الثوري قال: سمعنا أن الحلم أدناه 14 وأقصاه 18. قال عبد الرزاق: قال سفيان: فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها. إذا عمل الصغير الحد ما يجب الحد نأخذ بالثمان عشر، ولذا المذكور في المحاكم الشرعية 18 هذا أمر معروف عند السلف. قال عبد الرزاق على إثر هذا الخبر قال: والناس عليه وبه نأخذ، فدون سن 18 لا يقام عليه الحد، لكن الراجح أن دون 18 الصبي يكلف، والصبي يكلف إذا بلغ 15 سنة على مذهب الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم، فهو مذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعي وأبو يوسف. وهنالك رواية عن أحمد قال 15 في حق الذكر، أما الأنثى لا بد لها من الحيض. ودليل ذلك ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فابن 14 سنة لما كان ابن عمر عمره 14 سنة لم يجزه، ولما أصبح عمره 15 سنة أجازه، لأنه انتقل من حد الصبي إلى حد الرجال. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته بهذا الحديث فقال رحمه الله: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، ومن كان دون ذلك قال: فاجعلوه في العيال دون 15 سنة. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الصبي يبلغ 18 ورواية عنه 17، واحتجوا بقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقد صح عن ابن عباس أنه قال حتى يبلغ أشده أي 18 سنة. ولا يلزم من الآية ذكر البلوغ، لا ذكر في الآية البلوغ. فخبر ابن عمر على أن حد البالغ أن الصبي إذا بلغ 15 سنة فهو بالغ أقوى وأوضح في الدلالة وأخص في المسألة. أما الإنبات فبه قال جمع وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والليث بن سعد، وقالوا المراد به أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة، فمتى حصل هذا الإنبات فإن الذكر والأنثى حينئذ يكونان في عداد المكلفين، والذمة حينئذ تخاطب. ولكن الإمام مالك قال بمجرد الإنبات لا تقام الحدود، لكن هو يبلغ به، ودليله ما أخرجه الشيخان أو عفوا الحديث الصحيح لا غبار عليه، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وجمع من حديث عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى عنه صلى الله عليه وسلم خلى عنه ولم يقتله. قال فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورات على الأسرة، فمن نبت الشعر حول فرجه حول ذكره قتله، ومن كان صغيرا صبيا خلى سبيله. فهذا الصحابي الذي تم الله عليه بالإسلام فيما بعد كان صغيرا وكان يهوديا فأسلم، فإذا الصبي تكلف ذمته بالإنبات. وهناك علامات لم نرد عليها دليل قال بها المالكية، وهذه من العلامات والأمارات وليست بمجرد حصولها نحكم بالبلوغ، وإنما هي أمارات البلوغ، هي الدوافع والأمارات والعلامات التي تجعلنا احتجنا إلى أن ننظر إلى الإنبات أو إلى غيره كشفنا من خلالها، وهي نتن الإبط أن يكون الصوت غليظا، المرأة أن يكون ثديها ناهدا بارزا، وأن يخضر أن يظهر الشارب الشاب أو أن ينزل العارضين أثر اللحية بدايات اللحية من جهة شعر الرأس، فهذا الشعر الزغب القليل هذا من علامات البلوغ. والبلوغ قد يختلف رؤية الماء من مكان لمكان، وقد يختلف حسب الطعام وحسب الطقس وما شابه، حسب وجود الفساد ما يهيج الشهوة وما لم يهيجها قد يختلف. ولذا العلماء يذكرون السن، يذكرون السن من أجل هذه الأمور، يذكرون السن من أجل قد يعيش الإنسان في بيئة عفيفة ولا يحتلم ويصل إلى العشرينات فلم يحتلم، فعدم احتلامه لا يلزم منه أنه ما زال صبيا وأن ذمته لم تشغل، لا. ولذا العلماء قالوا بأن سن 15 يقع فيه البلوغ. نعود الآن، قال الماتم وأن الساهي، وقد فرقنا في الدرس الماضي بينه وبين الناس والغافل، والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، هؤلاء ذمتهم غير مشغولة بالتكاليف الشرعية، لكن يا ترى هل يوجد أثر أو هل يوجد أحاديث وآثار تبين مآل هؤلاء يوم القيامة؟ نعم، الكلام طويل وكثير، والمذاهب عديدة في مآل الكفار ومآل الصبيان أولاد المشركين وأولاد والمجانين والمعتوهين ومن أدركوا الإسلام على كبر وأهل الفترة. هؤلاء على أرجح الأقوال ووردت نصوص عديدة فيهم تبين أن مآلهم يوم الدين أن تشعل النيران، يمتحنون امتحانا شاملا ويؤمرون باقتحامها، فإن اقتحموها نجوا ودخلوا الجنة، وإن أبوا هلكوا ودخلوا النار. هذا المجنون والمعتوه وأولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء يكلفون بأن الله عز وجل في عرفات يوم القيامة يشعل لهم النيران ويأمرهم باقتحام هذه النيران. قال الماشي، هذه المسألة التفصيل فيها بالأقوال والأدلة بما لم في ظني بأنه بأن الباحث أو أن طالب العلم لا يجد تفصيلا في مثل في هذه المسألة كما يجده في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم في آخر الكتاب لما ذكر درجات المكلفين قسمهم وأخر هذه الدرجة وأورد جميع الأقوال وناقشها وخرج بالراجح الذي ذكرناه، وهذا كلام غير واحد من أهل العلم، ونصص عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وتعرض للمسألة الحافظ بن حجر في الفتح وأيضا رجح هذا الكلام، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، ولكن ابن القيم أفصل المسألة وجمع النقولات والآثار والأحاديث وما شابه. قال المالك: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه المسألة مهمة ولها آثار قوية وكثيرة، وبعضها قد يمارس. رجل عنده امرأة كتابية، هل يجب عليه أن يأمرها بالحجاب الشرعي؟ هل هي مكلفة به؟ فمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالواجب عليه ذلك، ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ليس واجب، ليس ذلك بواجب عليه. رجل اتهم زوجته بالزنا، هل يقع بينهم ملاعنة أم لا يقع؟ بناء على المسألة. رجل جاءه ضيف في نهار رمضان، جار رحم عامل وهو كتابي، فأراد أن يكرمه بأن يقدم له شايا مثلا، فهل هو أن يقدم له الشاي؟ على المسألة، هل الكافر مخاطب بالصيام أم لا؟ هذه المسألة. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مخاطب بالصيام على كلام مالك، والمرأة مخاطبة بالحجاب، والأحكام بين الزوج وزوجته تقع الملاعن على كلام الماتن، وهذا هو الراجح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن نرتب المسألة ونذكر أدلتها على وجه فيه تفصيل إن شاء الله. لا خلاف بين العلماء أبدا أن الكفار مخاطبون بأصول الإيمان، مخاطبون بأصل الشريعة والإيمان، ولا خلاف أيضا بينهم أنهم مخاطبون بإحكام المعاملات وما يترتب عليها، لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل ذمة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فالآثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمة حتى على القول المخالف، حتى على القول المخالف، حتى من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول الواجب عليهم في المعاملات ما يجب على المسلمين بعقد الذمة الذي بينهم وبين الكفار، وكذلك ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص فهذا واجب عليهم بعقد الذمة، هذا واجب عليهم بعقد الذمة. ومن قال من علمائنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال هو واجب عليهم ديانة لأنهم مخاطبون بهذه الأمور. هذا الحد غير مختلف فيه بين الفقهاء، وهم مجمعون على أنهم مخاطبون. فيما عدا ذلك هل هم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بمعنى الله عز وجل يوم القيامة يوقفهم وقفوهم إنهم مسؤولون ويحاسبهم على جميع الفروع، على الصلاة والزكاة والصيام والحج أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف، والراجح ما قرره الماضي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا أقوى الروايات عن أحمد، فإنه قال في كتابه الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب مفقود، يكثر القاضي أبو يعلى الحنبلي من النقل عنه في كتبه ولا سيما في كتابه العدة في أصول الفقه، فنقل عنه أنه قال في قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال الإمام أحمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر أن هذا حكم وهو اللعان يقع على الأمة والنصرانية واليهودية. ولذا ذكر عنه ابن قدامة المغني وصاحب المسودة في أصول الفقه ذكروا عنه قولين، ورجح أن أصح القولين عن أحمد القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي، فقد نقل الزركشي في بحر المحيط عنه فقال نص الشافعي عليه، أي على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في مواضع منها تحريم ثمن الخمر عليهم، منها يعني لو أنك بعت واشتريت مع كتابي خمرا، هل الخمر في الشرع مال؟ مال غير مقوم غير محترم، فالقاضي على القول بأن الكتاب مخاطب بفروع الشريعة وأنه يحرم عليه بيع الخمر، القاضي لا يلزمك أن تدفع ثمن الخمر بالكتاب، قاضي المسلم، وإن لم يكن مخاطبا يلزمك، فالثمار كثيرة على المسألة. وهذا مذهب المالكية، وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي وكالكرخي، وهذا مذهب عام أهل الحديث، وهو مذهب أكثر المعتزلة، وهو الصواب، والأدلة عليه كثيرة وكثيرة جدا، نسرد على مسامعكم بعضها. منها قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين ثم ذكر إيش أركان أخرى، الصيام، الزكاة، الصلاة والصيام والزكاة والحج. فالشهادتين بالنسبة لسائر الأركان كالوضوء بالنسبة للصلاة. فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء، فإن الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين. وأصل الإسلام مبني على هذه الأمور الخمسة. فلو كان الكافر فقط مكلف بالشهادتين لما كانت هذه الأصول الخمسة هي أركان الإسلام. فالمسلم عليه أن يقيم الإسلام وأن يسلم وأن يقيمه بأركانه. وجه الاستدلال ضعيف، غيره أقوى منه، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سائر الأركان بالشهادتين. فبما أن الكافر مخاطب بالشهادتين فهو أيضا مخاطب بسائر الأركان. الأقوى من ذلك قولهم الكفار
أتم الشيخ تعليقه على كلام المتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكورا وإناثا وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة، ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله. فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف، وإنما يؤمر به حين ذهب السهو. وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي، وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه، ومثل على ذلك. وأشار الشيخ إلى عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة، ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغا ويجري عليه التكليف، وهي الاحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى، والسن وأدناه 14 سنة وأعلاه 18 سنة، والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين. ثم شرح الشيخ تلك الأمور وأشار إلى خلاف العلماء في السن، وبين أن الراجح في سن البلوغ هو 15 سنة، بينما إقامة الحدود لا تكون في من هو دون 18 سنة. ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية. بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتي، ورجح أنهم ينتحرون في عرصات يوم القيامة. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى قول الماتني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان، وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات وما يترتب عليها، لأنهم أهل ذنة ويعيشون بين ظهراني المسلمين. ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب، وإنما ديانة. ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي، وذهب إليه بعض الحنفية، وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث، وهو قول أكثر المعتزلة. ثم ساق الأدلة على ذلك. بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي. بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.
من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته في شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني. وقد تكلمنا في الدرس الأخير عن مباحث الأمر، وفرغنا من التفريق بين الناسي والساهي والغافل، وفرقنا بينهما وتكلمنا بكلام لا داعي لإعادته. والآن نصيب اليوم من يدخل في الأمر ومن لا يدخل، من يدخل في الأوامر والتكاليف الشرعية ومن لا يدخل. قال الماتن أي الجويني صاحب الورقات رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المراد في خطاب الله أي التكاليف الشرعية، لأنه سبق أن عرف التكليف الشرعي بأنه خطاب الله. فيدخل في التكاليف الشرعية وتشغل ذمته بهذه التكاليف المؤمنون. والمراد بالمؤمنين أي الذكور منهم والإناث، المراد بالمؤمنين الذكور منهم والإناث. وثبت في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فكل خطاب في كتاب الله أو على سن أو في سن أو ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الخطاب موجها للرجال فإن النساء يدخلن فيه تبعا، ولا يجوز أن نخرج النساء إلا بقرينة خاصة. وكل خطاب في الكتاب والسنة جاء موجها للنساء فهو لهن خاصة، ولا ندخل الرجال في هذا الخطاب إلا بقرينة خاصة. وقوله يدخل فيه المؤمنون كذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه سائر المسلمين تبعا، ما لم ترد قرينة أن هذا أمر خاص بالنبي. فخواص النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها بالقرائن، وإلا الأصل في الخطاب إن وجه إليه صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل غيره، فإنه يشمل غيره. فإن جاءت قرينة في قول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين مثلا، فهذه القرينة لم تأتي عبثا، دل قوله خالصة لك من دون المؤمنين أن الله إن خص نبيه بشيء بينه ونصف عليه. وما لم يقع هذا التنصيص فالخطاب الموجه للنبي يشمل جميع أفراد أمته صلى الله عليه وسلم. قوله يدخل في خطاب الله المؤمنون، المراد بالمؤمنين المكلفون، والتكليف لا يحصل في ذمة المجنون ولا المعتوه، والتكليف لا بد فيه من البلوغ. فالصبي الذي لم يحتلم غير مكلف. فالمراد بالمؤمنين البالغون العاقلون، فغير البالغ وغير العاقل لا يدخل في التكاليف الشرعية. ولذا وكذلك الساهي والناس، فالقلم مرفوع عنه. ولذا قال الماتن بعد قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون قال: وأما الساهي والصبي الصبي أي الذي لم يبلغ، والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. هل كل سهو ونسيان لا يؤاخذ به العبد بإطلاق؟ لا. فالأمر متى غفل عنه المكلف العاقل البالغ ونسيه فإنه غير آثم بعدم فعله بعذر النسيان، لكن هل يسقط من الذمة بإطلاق؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فالذمة مشغولة متى حصل النسيان، الذمة مشغولة متى زال النسيان وحصل التذكر. رجل مر على الميقات ولم يحرم بحج أو بعمرة، وبعد مروره عنه تذكر، هل نقول أنه غير مكلف وامضي وليمضي على ما هو عليه؟ لا. ما هو الواجب عليه؟ أن يعود. الواجب عليه أن يعود. إنسان لبس المخيط ناسيا، امرأة لبست قفازيها ناسية، هذا أمر ممكن، نقول هي غير مؤاخذة، لكن الواجب عليها بمجرد تذكرها أن تخلع قفازيها وأن تعود إلى أصل التكليف، والاسم مرفوع. أما الصبي فهل الصبي غير مأمور بالتكاليف أم أنه مأمور؟ الصبي غير مأمور بذاته، ولكن ولي أمره مأمور بأن يأمره من باب الدربة. وهل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في أفعال الترك وأفعال الطاعات أم فقط القلم مرفوع في الترك؟ القلم مرفوع فقط في الترك. فالصبي إن صام وصلى وحج فهو غير مأمور أمر إيجاب، ولكن إن أوقع هذه العبادات بشروطها فهو إيش؟ فهو مأجور، فهو مأجور. لكن فعل الحج مثلا لا يسقط من ذمته ما لم يفعله إيش؟ وهو بالغ. لكن إن فعله قبل البلوغ، فامرأة رفعت ولدها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجره. فلك الأجر أنك أنت سبب أيتها الأم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولازم قوله صلى الله عليه وسلم لك له الحج، أي له ثوابه، له ثوابه. فالصغير والصبي القلم مرفوع عنه، والواجب على وليه أن يأمره في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفي هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: خير موضوع الصلاة، خير موضوع الصلاة. فالشرع لم يجوز للأب وهو صاحب سلطة مادية ومعنوية على ابنه أن يضرب ابنه إلا إن بلغ العشر على خير موضوع وهو الصلاة، فعدم جواز الضرب قبل سن العاشرة على غير الصلاة من باب أولى. فلا يجوز لولي الأمر أن يضرب ابنه قبل سن العاشرة، لأن التمييز والإدراك ضعيف. لا يجوز لولي الأمر أن يضرب ابنه إن كان على الصلاة ممنوع إلا بالعشر، فمن باب أولى على غير الصلاة، من باب أولى على غير الصلاة، والصلاة خير موضوع. متى يجري التكليف على الصبي؟ متى يجري التكليف على الصبي؟ يجري التكليف على الصبي بإحدى هذه الأمور، نكتبها. أولا الاحتلام، ثانيا الحيض في حق الأنثى، ثالثا الحبل في حق الأنثى، رابعا السن، السن أدناه 14 وأعلاه 18، خامسا الإنبات، سادسا بعض العلامات عند المالكية كغض الصوت ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارد ونزول العارضين. نعود إلى هذه الأسباب على عجلة. أما الاحتلام فالمراد به ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، والذي يصبح الذكر به أبا والأنثى أما. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح. ومتى يبلغ اليتيم الصبي ولا يتم مع البلوغ؟ متى يبلغ النكاح؟ برؤية المني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصبي حتى يحتلم. وذكرنا أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر دون كتابة الخير. أما الحيض فقد والحبل هذا أمر مجمع عليه ولا خلاف بين الفقهاء فيه، ويستأنس بقول أم سلمة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول أم سلمة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالحائض هي التي إيش؟ هي التي تكلف بالصلاة، وقبل الحيض تكون غير مكلفة. وأما السن فوقع خلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحكم على الصبي أنه بلغ به، فمنهم من قال 14 ومنهم من قال 15 ومنهم من قال 18. فأخرج عبد الرزاق المصنف في السابع صفحة 337 عن سفيان الثوري قال: سمعنا أن الحلم أدناه 14 وأقصاه 18. قال عبد الرزاق قال سفيان: فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها. إذا عمل الصغير الحد ما يجب الحد نأخذ بالثمان عشر، ولذا المذكور في المحاكم الشرعية 18 هذا أمر معروف عند السلف. قال عبد الرزاق على إثر هذا الخبر قال: والناس عليه وبه نأخذ، فدون سن 18 لا يقام عليه الحد، لكن الراجح أن دون 18 الصبي يكلف. والصبي يكلف إذا بلغ 15 سنة على مذهب الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم، فهو مذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعي وأبو يوسف. وهنالك رواية عن أحمد قال: 15 في حق الذكر، أما الأنثى لا بد لها من الحيض. ودليل ذلك ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فابن 14 سنة لما كان ابن عمر عمره 14 سنة لم يجزه، ولما أصبح عمره 15 سنة أجازه، لأنه انتقل من حد الصبي إلى حد الرجال. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته بهذا الحديث فقال رحمه الله: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى أماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك، قال: فاجعلوه في العيال دون 15 سنة. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الصبي يبلغ 18، ورواية عنه 17، واحتجوا بقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: حتى يبلغ أشده، أي 18 سنة. ولا يلزم من الآية ذكر البلوغ، لا ذكر في الآية البلوغ. فخبر ابن عمر على أن حد البالغ أن الصبي إذا بلغ 15 سنة فهو بالغ، أقوى وأوضح في الدلالة وأخص في المسألة. أما الإنبات فبه قال جمع، وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والليث بن سعد، وقالوا المراد به أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة. فمتى حصل هذا الإنبات فإن الذكر والأنثى حينئذ يكونان في عداد المكلفين، والذمة حينئذ تخاطب. ولكن الإمام مالك قال: بمجرد الإنبات لا تقام الحدود، لكن هو يبلغ به. ودليله ما أخرجه الشيخان، أو عفوا الحديث الصحيح لا غبار عليه، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وجمع من حديث عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى عنه صلى الله عليه وسلم، خلى عنه ولم يقتله. قال: فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورات على الأسرة، فمن نبت الشعر حول فرجه حول ذكره قتله، ومن كان صغيرا صبيا خلى سبيله. فهذا الصحابي الذي امتن الله عليه بالإسلام فيما بعد كان صغيرا وكان يهوديا فأسلم. فإذا الصبي تكلف ذمته بالإنبات، وهنالك علامات لم نرد عليها دليل قال بها المالكية، وهذه من العلامات والأمارات، وليست بمجرد حصولها نحكم بالبلوغ، وإنما هي أمارات البلوغ، هي الدوافع والأمارات والعلامات التي تجعلنا إن احتجنا إلى أن ننظر إلى الإنبات أو إلى غيره كشفنا من خلالها، وهي نتم الإبط أن يكون الصوت غليظا، المرأة أن يكون ثديها ناهدا بارزا، وأن يخضر أن يظهر الشارب في الشام، أو أن ينزل العارضين أثر اللحية، بدايات اللحية من جهة شعر الرأس، هذا الشعر الزغب القليل، هذا من علامات البلوغ. والبلوغ قد يختلف رؤية الماء من مكان لمكان، وقد يختلف حسب الطعام وحسب الطقس وما شابه، حسب وجود الفساد ما يهيج الشهوة وما لم يهيجها قد يختلف. ولذا العلماء يذكرون السن، يذكرون السن من أجل هذه الأمور، يذكرون السن من أجل قد يعيش الإنسان في بيئة عفيفة ولا يحتلم ويوصل إلى العشرينات ولم يحتلم، فعدم احتلامه لا يلزم منه أنه ما زال صبيا وأن ذمته لم تشغل، لا. ولذا العلماء قالوا بأن سن 15 يقع فيه البلوغ. نعود الآن، قال الماتم، وأما الساهي وقد فرقنا في الدرس الماضي بينه وبين الناس والغافل، والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، هؤلاء ذمتهم غير مشغولة بالتكاليف الشرعية. لكن يا ترى هل يوجد أثر أو هل يوجد أحاديث وآثار تبين مآل هؤلاء يوم القيامة؟ نعم، الكلام طويل وكثير والمذاهب عديدة في مآل الكفار ومآل الصبيان أولاد المشركين وأولاد والمجانين والمعتوهين ومن أدركوا الإسلام على كبر وأهل الفترة. هؤلاء على أرجح الأقوال ووردت نصوص عديدة فيهم تبين أن مآلهم يوم الدين أن تشعل النيران، يمتحنون امتحانا شاملا ويؤمرون باقتحامها، فإن اقتحموها نجوا ودخلوا الجنة وإن أبوا هلكوا ودخلوا النار. هذا المجنون والمعتوه وأولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء يكلفون بأن الله عز وجل في عرفات يوم القيامة يشعل لهم النيران ويأمرهم باقتحام هذه النيران. قال الماشي، هذه المسألة التفصيل فيها بالأقوال والأدلة بما لم في ظني بأنه بأن الباحث أو أن طالب العلم لا يجد تفصيلا في مثل في هذه المسألة كما يجده في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم في آخر الكتاب لما ذكر درجات المكلفين قسمهم وأخر هذه الدرجة وأورد جميع الأقوال وناقشها وخرج بالراجح الذي ذكرناه. وهذا كلام غير واحد من أهل العلم، ونصص عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وتعرض للمسألة الحافظ بن حجر في الفتح وأيضا رجح هذا الكلام، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. ولكن ابن القيم أصل المسألة وجمع النقولات والآثار والأحاديث وما شابه. قال المال، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه المسألة مهمة ولها آثار قوية وكثيرة، وبعضها قد يمارس. رجل عنده امرأة كتابية، هل يجب عليه أن يأمرها بالحجاب الشرعي؟ هل هي مكلفة به؟ فمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالواجب عليه ذلك، ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ليس واجب، ليس ذلك بواجب عليه. رجل اتهم زوجته بالزنا، هل يقع بينهم ملاعنة أم لا يقع؟ بناء على المسألة. رجل جاءه ضيف في نهار رمضان، جار رحم عامل وهو كتابي، فأراد أن يكرمه أن يقدم له شايا مثلا، فهل له أن يقدم له الشاي؟ المسألة، هل الكافر مخاطب بالصيام أم لا؟ هذه المسألة. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مخاطب بالصيام على كلام مات، والمرأة مخاطبة بالحجاب، والأحكام بين الزوج وزوجته تقع الملاعن على كلام الناس. وهذا هو الراجح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن نرتب المسألة ونذكر أدلتها على وجه فيه تفصيل إن شاء الله. لا خلاف بين العلماء أبدا أن الكفار مخاطبون بأصول الإيمان، مخاطبون بأصل الشريعة هو الإيمان. ولا خلاف أيضا بينهم أنهم مخاطبون بأحكام المعاملات وما يترتب عليها، لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل ذمة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فالآثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمة حتى على القول المخالف، حتى على القول المخالف، حتى من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول الواجب عليهم في المعاملات ما يجب على المسلمين بعقد الذمة الذي بينهم وبين الكفار. وكذلك ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص، فهذا واجب عليهم بعقد الذمة، هذا واجب عليهم بعقد الذمة. ومن قال من علمائنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال هو واجب عليهم ديانة، لأنهم مخاطبون بهذه الأمور. هذا الحد غير مختلف فيه بين الفقهاء، وهم مجمعون على أنهم مخاطبون. فيما عدا ذلك، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني بمعنى الله عز وجل يوم القيامة يوقفهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ويحاسبهم على جميع الفروع، على الصلاة والزكاة والصيام والحج أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف. والراجح ما قرره الناس أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا أقوى الروايات عن أحمد، فإنه قال في كتابه الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مفقود، يكثر القاضي أبو يعلى الحنبلي من النقل عنه في كتبه، ولا سيما في كتابه العدة في صلح الفقه، فنقل عنه أنه قال في قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال الإمام أحمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر أن هذا حكم وهو لعان يقع على الأمة والنصرانية واليهودية. ولذا ذكر عنه ابن قدامة في المغني وصاحب المسودة في أصول الفقه، ذكروا عنه قولين، ورجح أن أصح القولين عن أحمد القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي، فقد نقل الزركشي في البحر المحيط عنه فقال: نص الشافعي عليه، أي على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في مواضع، منها تحريم ثمن الخمر عليهم، منها يعني لو أنك بعت واشتريت مع كتابي خمرا، هل الخمر في الشرع مال؟ مال غير مقوم غير محترم. فالقاضي على القول بأن الكتاب مخاطب بفروع الشريعة وأنه يحرم عليه بيع الخمر، القاضي لا يلزمك أن تدفع ثمن الخمر بالكتاب، قاضي مسلم، وإن لم يكن مخاطبا يلزمك. فالثمار كثيرة على المسألة، وهذا مذهب المالكية، وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي وكالكرخي، وهذا مذهب عام من أهل الحديث، وهو مذهب أكثر المعتزلة، وهو الصواب، والأدلة عليه كثيرة وكثيرة جدا. نسرد على مسامعكم بعضها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين، ثم ذكر إيش أركان أخرى: الصيام الزكاة، الصلاة والصيام الزكاة والحج. فالشهادتين بالنسبة لسائر الأركان كالوضوء بالنسبة للصلاة، فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء، فإن الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين. وأصل الإسلام مبني على هذه الأمور الخمسة، فلو كان الكافر فقط مكلف بالشهادتين لما كانت هذه الأصول الخمسة هي أركان الإسلام. فالمسلم عليه أن يقيم الإسلام وأن يسلم وأن يقيمه بأركانه. وجه الاستدلال ضعيف، غيره أقوى منه، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سائر الأركان بالشهادتين، فبما أن الكافر مخاطب بالشهادتين فهو أيضا مخاطب بسائر الأركان. الأفضل من ذلك قولهم: الكفار تموا الخصوم بدخولهم بفروع الشريعة بأنهم داخلون في النهي، والنهي أحد شقي التكليف، فإذا هم داخلون في الأمر. الثالث قالوا: لا يوجد شيء مستحيل عقلا دخول الكفار في فروع الشريعة، ما الذي يمنع؟ فالكافر عاقل بالغ مدرك مميز كالمسلم، فما الفرق؟ هذا يشغل وهذا لا يشغل، ومناط التكليف عند الطرفين هو هو. ثم احتجوا بآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الناس، الألف واللام في الناس تفيد إيش؟ تفيد الاستغراق، ولله على الناس تفيد الاستغراق، فهي تشمل المؤمن وتشمل الكافر، فالكفار من الناس فيدخلون تحت الآية، فمكلفون بالحج بنص الآية. واحتجوا بالآية التي معنا التي ذكرها المال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجرمهم ليس الكفر فقط، وإنما جرمهم الكفر، عدم إطعام المسكين، عدم تقديم الزكوات، وعدم أداء الصلوات. فجرم الكفار يوم الدين أنهم خاضوا مع الخائضين، كذبوا بيوم الدين، وتركوا الصلاة، ولم يطعموا المسكين، وهذا لازمه أنهم مخاطبون بالصلاة ومخاطبون بإطعام المساكين. واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ممتكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا، هذا الخطاب على ما يعود؟ الكفار، لم يكن الذين كفروا. ثم قال الله عز وجل في السياق وما أمروا، الخطاب يعود على من؟ الكفار. فإذا الكفار مأمورون، وما أمروا إلا إيش؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الشاب. فإذا هم أمروا بأن يخلصوا الدين لله حنفاء، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤدوا الزكاة. فالنص صريح واضح جلي في أن الكفار مخاطبون بالصلوات والزكوات. وكذلك احتجوا بقول الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذكر ماذا ربنا عز وجل؟ ذكر لا يدعون مع الله إلها آخر، وذكر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر ولا يزنون. ثم قال بعد ذلك، قال الله عز وجل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سبب مضاعفة العذاب هذه الأمور الثلاثة، الكفر، القتل، الإيش؟ الزنا. فلو كان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لما كانت المضاعفة لها معنى بالزنا وبإيش وبالقتل. فإذا الكافر الذي لا يزني ولا يقتل ليس كالكافر الذي يزني ويقتل. فإذا تبين من هذا أن الكافر مخاطب بعدم الزنا ومخاطب بعدم القتل. فمضاعفة العذاب وردت الآية من جميع المحظورات، الكفر، القتل، الزنا. فإذا ضعف عليه العذاب بمجموع ذلك دل على أن الزنا والقتل يدخل فيه، فثبت كون ذلك محظورا عليه. فيستفاد من ذلك إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما الكفار على ترك الصدقة فلا صدق ولا صلى، وعلى ترك الصلاة، فدل أنهم مخاطبون ولكن كذب وتولى. فذمهم بتركهم الصدقة وبتركهم الزكاة، الصلاة، صدقة والزكاة، فلا صدق ولا صلى. فإذا الكافر مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة. وكذلك وهي من أوضح الأدلة، من أوضح الأدلة على الإطلاق قول الله عز وجل وويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعد الله المشركين بالويل، وسبب ذلك أنهم لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإذا الكفار مخاطبون بالزكاة، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب كما في سورة النحل. فربنا ماذا رتب زيادة العذاب على ما؟ على الكفر وعلى إيش؟ وعلى الصد. فالصد سيعاقب عليه الصد، وقد يقع الصد عن سبيل الله من المسلم أليس كذلك؟ فسيعاقب عليه الكافر وسيزيده عذابا فوق العذاب. إذن سيحاسب عليه. إذن هو مخاطب، هو مخاطب بأن لا يصد عن سبيل الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. غير سبيل المؤمنين الكفر، والأول مشاقة، سيحاسب على المشاقة. ما معنى مشاقة الرسول؟ أن يكون في شق، والرسول في شق أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، فسيحاسب يوم القيامة على هذا الكافر، وهذا شيء غير الإسلام. فبما أنه سيحاسب عليه، إذا استفدنا الآية أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك قالوا المبتدا لوجوب الفروع من العبادات قائم في حق الكافر، فربنا عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو من الناس. والله جل في علاه خلق المخلوقات من الإنس والجن ليعبدوه، وهذا منهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا الكافر منهم. فالمقتضى قائم، وبالتالي هو داخل في تحت هذه العمومات. وأخيرا الكفار ذمهم الله وبين عقابهم على قتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل، فكان هذا العمل يعاقبون عليه كما يعاقبون على الكفر بالله. فقتل الأنبياء وقتل الرسل من صنيع الكفار بين الله تعالى في كتابه أنهم يعاقبون عليه، فكذلك وهذا لا يقل أو هو تماما هم يعاقبون كما يعاقبون على الكفر بالله عز وجل. فدل ذلك على أنهم مؤاخذون بكل عمل يقومون به. أحسنت، نأتي الآن، نأتي الآن. هذه أدلة من؟ هذه أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي ظاهرة جلية قوية. لكن يا ترى ما هو قول المخالفين؟ هذا طيب، نسمع الأذان وبعد الأذان نكمل ونختم بهذه المسألة جلية قوية في بيان أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبهذا قال جماهير أهل العلم، وهو أرجح القولين. لكن هنالك قول آخر العلماء قال به أغلب الحنفية، ومال إليه ابن خويزمنداد من المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي، يقولون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة وبلوازم عقلية، وشوشوا على بعض الأدلة السابقة ولم يتعرضوا لبعضها. فمثلا قالوا في تفسير قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد بلا إله إلا الله، أي نعم، وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا مأثور عن بعض السلف، هذا التفسير مأثور عن بعض السلف، وله محل من النظر. لكن الناظر في مجمل أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون يرجح وينشرح صدره بلا شك إلى أن مذهب الجمهور هو الصواب. احتجوا مثلا بما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال النبي ما أمره أن يأمرهم بالصلاة حتى يشهدوا، فلازم هذا أنهم لا يخاطبون بالصلاة حتى يشهدون، فالكافر غير مخاطب بالصلاة. هذا كلامه. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يخاطبهم بداية بالصلوات، لأن الصلوات غير مقبولة من الكافر، فأمره أن يأمرهم بشهادتين لا لأن الصلاة غير مطلوبة من الكافر، بل لأنه طلب منهم أن يأمرهم بالشهادتين حتى تصح صلاتهم. وإلا في الحديث نفسه في آخره قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلو كان استنباطكم واستدلالكم صحيحا لكان يفهم من الحديث أن الشخص لا يؤمر بالزكاة حتى يصلي، وأنتم لا تقولون بذلك. تتمة الحديث: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للصلاة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم. وأنتم تقولون أن الذمة غير المصلي المسلم مشغولة بإيش؟ بالزكاة. فعلى استنباطكم السابق لو كان صحيحا، لو كان الاستنباط صحيحا لكان هذا المعنى صحيحا، وأنتم لا تقولون به. فإذا لابد من حمل الحديث على أن المراد أن النبي أمرهم بأمر معاذا بالبدء بالتوحيد، لأن أصل صلاح التوحيد تصلح العبادات، وليس لأن الذمة الكفار غير مشغولة بالصلاة، بل أمره بالصلاة حتى تقع صحيحة يسلكها التوحيد. ثم على فرض صحيحة استدلالكم هذا، فدلالة الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة بدلالة المفهوم اللوازم، والنصوص السابقة دلالتها بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ودلالة اللازم. ثم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى ودعاهما إلى التوحيد، ولم يدعهما إلى صلاة أو إلى زكاة أو إلى حج، وهذا لا يلزم منه أنهم غير مخاطبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والعاقل يدعو الناس بالأولى فالأولى، لكن أنا لما أمر رجلا فأدعوه إلى أولى شيء، لا يلزم من هذا التركيز على الأولى أنه غير مخاطب بما هو دونه. فلا يلزم من اقتصار دعوة النبي لكسرى وقيصر على التوحيد أنهما إيش؟ أنهما غير مخاطبين بخلاف ذلك. ثم قالوا: لو صح تكليفهم بالفروع فلو أدوها لصحت منهم. فأنتم لا تقولون، يا من تقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، تقولون لو أن الكافر فعلها لا تصح منه. فهم يقولون للقائلين بأن الكفار مخاطبون لو فعلوها لصحت منهم، فأولئك يردون عليهم بقولهم: الجنب مخاطب بالصلاة أم غير مخاطب؟ لو أداها تصح منه ولا تصح؟ لا تصح، لأنه قبل الصلاة مطلوب منه إيش؟ الغسل. فاستدلالكم أو قولكم يا من تقولون إن الكفار غير مخاطبين بأنهم لو فعلوها لصحت منهم، لا، ليس بصحيح، لأنهم هم مكلفون بها ومكلفون بالذي لا تصح إلا به وهو الإسلام. كالجنب مكلف بالصلاة ومكلف بالغسل قبل الصلاة، فكون الصلاة لا تصح من الجنب لا يجعلنا نقول إن الجنب غير مكلف بالصلاة. ثم قالوا: لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لاستحقوا الضرب أو القتل لتركهم للصلاة، ولو أسلموا لوجب عليهم القضاء، لهذا لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: هؤلاء كفار، وهؤلاء لهم أحكام خاصة بينها ربنا بقوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهؤلاء لهم أحكام خاصة بهذه الآية، فهذه آية قائمة على التأسيس، وهم مخصوصون بهذه الأحكام. الخلاصة: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والأدلة كثيرة شهيرة، وهي أوضح وأقوى من أدلة القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. نأتي الآن إلى ما تبقى من إزاحة الأمر على وجه العجلة، وهو مسألة أخيرة حتى في درسنا القادم نبدأ إن شاء الله في النهي، ولعلنا ندخل أيضا في العام والخاص. قال الماتن، قال الجويني: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينبغي أن نذكر هنا أنه لا يستفاد من لفظ الأمر، لا يستفاد أنه نهي عن ضده، وإنما يستفاد من معنى الأمر ومقتضى أنه نهي عن ضده، أما من لفظه فلا يستفاد. فمثلا أمر الشرع المصلي بأن يقوم في صلاته، أن يصلي قائما، هذا نهي عن إيش؟ هذا نهي عن الجلوس أو الاضطجاع. فمتى تجوز صلاة الإنسان وهو جالس أو وهو مضطجع؟ عند عدم استطاعته القيام. فلازم ومقتضى معنى القيام للمصلي المستطيع ألا يجلس وألا يضجع، أليس كذلك؟ فالأمر للشيء، الصواب أن يقال إخواني، الصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده وليس عن ضده. الصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده وليس نهي عن ضد واحد. فمتى أمر الشرع بشيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومعناه ومقتضاه أنه نهي عن جميع هذه الأضداد. والصواب أن يقال والنهي عن الشيء أمر لا يقال أمر بضده، وإنما الصواب أن يقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن الشيء أمر لا يقال أمر بضده، وإنما يقال أمر بأحد أضداده. فمثلا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن شيء، ففحوى ولازم ومقتضى ومعنى هذا النص الزواج بالحرة أو بملك اليمين أو بنكاح الأمة أو الاستعفاف أو الصيام. فالنهي عن الشيء ليس أمر بضد واحد، وإنما هو أمر بأحد الأضداد. لا تزني، استعف، من استعف فالاستعفاف أمر بأحد أضداد عدم قربان الزنا، والنكاح كذلك، نكاح الحرة وكذلك نكاح الأمة وكذلك الصوم. فالصواب في القاعدة عند المحققين من علماء الأصول يقولون الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وليس أمرا بضده. ولذا نكون قد فرغنا من مباحث الأمر، ونأتي إن شاء الله في درسنا القادم على مباحث النهي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيصرنا أن نكمله بهذه المادة.
تفضل.
لدي سؤال، قلت في بداية الدرس أن الخلاف شر كله، لكن هذه عبارة مطلقة. لا، البعض يقول أن خلاف الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الاجتهادية يجعله من هذا الشر، وبعضهم يزيد ويجعل اختلاف الأئمة رحمهم الله المذاهب الأربعة يجعله من هذا الشر، والبعض يزيد أيضا ويجعل اختلاف الجماعات والحركات الإسلامية في أساليب العمل من هذا الشر، فهل اختلاف الليل والنهار من هذا الشر أيضا؟
طيب، لو أنك أجملت كما طلبت مني أن تجمل ووصل ما تريد حفظك الله، إخواني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وحث عليها وقال عليكم بالجماعة ومن شد شدة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. والخلاف عند أهل العلم أقسام، منه خلاف تنوع ومنه خلاف تضاد. والخلاف التنوع هو الشيء الذي ورد فيه أكثر من نص كدعاء الاستفتاح وكأذكار الركوع وكأذكار السجود وما شابه، وأي خلاف وقع مصادما للنص فهو خلاف شر ولا يجوز لأحد أن يتستر تحته ولا أن يحتمي به. فإن ابن مسعود الذي قال إن الخلاف كله شر كما في صحيح الإمام مسلم أنكر على صحابي جليل راشد وهو عثمان بن عفان، فقد ثبت أن عثمان بن عفان في الحج أتم ولم يقصر، فقام عبد الله بن مسعود وأنكر عليه وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان وها أنا ذا أصلي أربعة. إن الخلاف كله شر. من المنكر عليه؟ اسمح لي، ومن المنكر ضد مسعود. وما هو الشر؟ أن يصادم النص. ولذا إخواني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من كتب في علم الأصول وفي علم المصطلح، وألف كتابه على طريق السؤال والجواب، فقال ما المراد بالجماعة؟ اسمعوا ماذا يقول الشافع في الرسالة، ومن أراد أن يتثبت فلينظر في الرسالة، فكتاب الرسالة هو مطبوع بتحقيق الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله. قال الإمام الشافعي وهو السائل وهو المجيب ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه؟ قال لا معنى له إلا واحد. قال وكيف لا معنى له إلا واحد؟ قال الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام، ولم يكن للزوم ووجد أبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين وأبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال ما المعنى؟ قال جماعة الفهم، فمن أدان الله عز وجل بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم، فلا يوجد للمسلمين إلا جماعة واحدة. والقول الجماعات الإسلامية قول خاطئ، والأصل في المسلمين جميعا بالعاملين والقاعدين بالنشيطين والقسالة بالحزبيين والمنظمين وغيرهم على الرغم من أنوفهم فهم جماعة واحدة، ويجب عليهم أن يحبوا لله وأن يبغضوا في الله وأن يعادوا في الله وأن يوالوا في الله، وأن لا يبش الرجل في وجه من معه وأن يشد على يده، أما الذي ليس معه فإنه يلقيه ظهره ويجير وجهه عنه. فقد ثبت في صحيح السنة وقد في مسجده صلى الله عليه وسلم وقع نزاع بين رجلين، رجل أنصاري وآخر مهاجري، والأنصار والمهاجرون اسمان شرعيان حبيبان إلى الرحمن ذكرهما الله عز وجل في كتابه، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكرهم في معرض المدح. ولكن لما قال ذاك يا للأنصاري وقال الآخر يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجاهلية وما بين ظهرانيكم؟ ومما يبغض الله ومن أسباب التفرق ومن الخلاف الشر بين المسلمين اليوم، ولا أستثني أحدا، أن الولاء والبراء إنما يكون على أسماء وليس على الحقائق. المطلوب منا أيها الإخوة التقوى والصلاح كلما اشتد الحب إليه، لأن المسلم يحشر مع من أحب بغض النظر عن انتمائه وبغض النظر عن اسمه. أما أن أصبحنا نوالي ونعادي ونحب ونبغض في أسماء فهذا ولاء حزبية، وهذا ولاء ضيق، وهذه حزبية بغيضة، وهذه جاهلية منتنة، وهي للأسف موجودة بيننا. إخواني أحبتي في الله، ليس كل خلاف وقع بين الفقهاء له حظ من النظر وفيه قسم فيه شر، ولكن صاحبه مجتهد. أرأيتم لو أن رجلا اليوم قال في حل نبيذ الكوفة عن الكوفة ماذا نقول عنه؟
ضال. لأن علماء أهل الرأي أجمعوا المتأخرون منهم على رأي المتقدمين منهم خطأ. بعض الناس يقولون كل شيء مختلف فيه لا ينكر فيه. الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين سفه هذه القاعدة وأسقطها وبين أن كل شيء يخالف النص ويخالف ما عليه العلماء المعتبرون ولو كانوا متأخرين من المحققين فلا ينتفت إلى خلافه. ولذا من يقرأ ترجمة الإمام أحمد وقد أثيرت مسألة نبوذ نبيذ الكوفة في عصره فقد كتب وألف كتاب الأشربة وكتابه مطبوع كان لا يفارق كمة كلما جلس في مجلس في المسجد أو في بيت في العراق أخرج الكتاب وقرأ حديث تحريم النبيذ. وهكذا إذا لا يكون قول يسمع إخواني المطلوب منا أن نعبد الله بما شرع وإن عرفنا الحق عرفنا أهله. ولا يجوز لي أبدا أن أقتصر على مشرب أو على مذهب أو أن أغلق ذهني وأوجر عقلي بجميع الطوابق لأناس معينين. كائن من كان أيوب السختياني في مخرج الدارمي أيوب السختياني تابعي جليل رحمه الله تعالى يقول لا هو أصل يهمني اسمعني يا أخي الدرس لي كرمك الله فدعني دعني بارك الله فيك دعني ما أريد حفظك الله الدرس لي وأنا أقول ما شئت بارك الله فيك أجيب على سؤال بتقعيد وتأصيل خير لي من أن أجيب على 100,000 سؤال هكذا. ونهجي في الأجوبة أن تكون مواصلة مقعدة. والناس اليوم في هذا الموضوع بين إفراط وتفريط لا يضير كذلك. ماذا يضير كذلك؟ ما يضير كذلك. لا جواب الأخ لا يصح كلمة سؤاله لم يصح كلمة فكيف تريد مني بجواب بكلمة؟ أنا أوصل لك هذا التأصيل يزعج بعض الناس. بارك الله تفضل أنت عمل حج تفضل
عن الصور على أنها مش مرغوبة تكون في المحل لا يدخلها رحمن. هل هي صور الحجر والشجر والبشر وإلا شيء منها؟
الصورة التي فيها روح
اللي فيها روح
الصورة التي فيها روح